أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان: المجتمع والإبداع الثقافي، وفيه ثلاثة محاور. الأول: الثقافة قيمة عليا. الثاني: التثقيف الذاتي. الثالث: حركة الثقافة في المجتمع. نبدأ بالمحور الأول: الثقافة قيمة عليا. تعددت تعريفات الثقافة حتى وصلت إلى 150 تعريفا، تعريفات كلمة الثقافة، لكن أشهر هذه التعريفات وأكثرها تداولا واعتمادا هو تعريف تايلور، أحد أقطاب علم الأنثروبولوجيا ورواده الأوائل. عرف الثقافة بقوله: ذلك الكل المركب الذي يشتمل على المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعادات وغيرها من القدرات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في المجتمع. هذا تعريف الثقافة، ونحن في حديثنا سننطلق من هذا التعريف. الثقافة مكتسبة، أي أن الفرد لا يولد مزودا بها. الله تعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فحينما يأتي الإنسان إلى الحياة ليس مزودا بالثقافة بالمعرفة، وإنما هو مزود بالقابلية لاكتسابها، بالقابلية لتحصيلها، بوسائل تحصيلها. يصل الإنسان إلى الثقافة باختراعها بالعقل، هو يفكر ويستنتج بعض الأفكار والآراء، أو يكتسبها من المجتمع الذي يعيش فيه. كل مجتمع فيه أفكار، فيه عادات، فيه تقاليد. المجتمع الإنسان يأخذ من مجتمعه، يكتسب الثقافة من مجتمعه ثم يحور فيها. ليس بالضرورة أن كل الأشياء التي يأخذها الفرد من مجتمعه يبقى عليها، يحور فيها، يغيرها، يطورها. عبقرية النوع الإنساني تقوم على ثقافته، وثقافته من صنعه، ثقافة يصنعها الإنسان، وهي أيضا تصنع شخصيته. من هنا فإن هناك علاقة متبادلة بين الإنسان وبين الثقافة التي يتبناها. الثقافة هي التي تشكل رؤية الإنسان إلى الحياة، كيف يفهم ذاته، كيف يتعرف على محيطه البيئي والاجتماعي. هذا كله يتم من خلال الثقافة. ولذلك الثقافة عنصر مهم في حياة الفرد وفي حياة المجتمع. رؤى الفرد من خلال ثقافته، سلوك الفرد أيضا انعكاس لثقافته، سلوكه، تعامله هو انعكاس لثقافته. ولذلك فإن تفاوت حياة الأفراد يتأثر إلى حد كبير بتفاوت مستوياتهم الثقافية، بتفاوت ألوان ثقافاتهم، تتفاوت مستوياتهم. الآن أحد فروع علم الاجتماع، فرع من فروع علم الاجتماع يطلق عليه علم الثقافة والشخصية، العلاقة التبادلية بين شخصية الإنسان وبين ثقافته. الدكتورة سامية حسن الساعاتي أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس بالقاهرة، لها كتاب جميل حول هذا الموضوع بعنوان الثقافة والشخصية، من خلال عملها الأكاديمي وتدريسها في الجامعة كتبت هذا الكتاب، وهو كتاب جميل على هذا الصعيد. الثقافة تأثر في مختلف مجالات شخصية الإنسان، حتى تأثر على جسم الإنسان. جسم الإنسان يتأثر بثقافته، لأن الثقافة من خلالها يهتم الإنسان بصحته وبتكوين جسمه. ولذلك تجد الإنسان اللي عنده ثقافة صحية له اهتمامات معينة بصحة جسمه، بقوة جسمه، من خلال ثقافته. ثقافات بعض القبائل، ذكروا أن بعض القبائل من ثقافتها تشجع على ضخامة الجسم، يعني كل ما يكون الإنسان جسمه أضخم هذا يكون موقعيته، موقعه واحترامه في المجتمع أكبر. هذه الثقافة تشجع على أن الإنسان يهتم بأن يكون جسمه أضخم، بينما قد تكون ثقافة تدفع الإنسان إلى نحافة جسمه. فهذا يؤثر على الجانب الصحي، يؤثر على الجانب الغذائي، يؤثر فيما يرتبط بحركة الإنسان، الرياضة. الناس اللي ما عندهم ثقافة رياضية، ما عندهم اهتمام بالرياضة، لا يسعون للحركة. الآن شفنا في مجتمعنا لما بدأت تسود هذه الثقافة، بدأنا نجد أن هناك أناس يسجلوا في النوادي الرياضية، في نوادي ألعاب القوى، يمشوا على الكورنيش، يمشوا في الشوارع. هذه الحركة جاية من ثقافة. قبل أن تنتشر هذه الثقافة لم يكن مثل هذا الاهتمام عند الناس. حتى ثقافة الشكل، الثقافة تأثر على شكل جسم الإنسان. الآن في توجه حول عمليات التجميل، يعني بدأوا بعض الناس من خلال انتشار هذه الثقافة يهتمون كيف يغير بحيث يصير وجهه أجمل، بحيث يصير شكله أجمل. ويقولون أن عندنا في المملكة، المملكة هي الأولى عربيا من حيث الإقبال على عمليات التجميل. أشارت الإحصائية إلى أن 95,000 جراحة تجميل جرت في السعودية خلال عام 2016، وفئة الشباب هي الأعلى بين سن 19 و30 سنة، يهتم أكثر بعمليات التجميل. وبلغ سوق التجميل الطبي في المملكة عام 2016 أكثر من 5 مليار ريال. طيب، إذن ثقافة معينة تخلي الإنسان يهتم حتى بشكله، هذا يدلل على أن الثقافة اللي عند الإنسان تأثر على شكله، على جسمه، على مظهره. كما تؤثر الثقافة أيضا على الجانب العقلي عند الإنسان. هناك ثقافة تطلق العنان لعقل الإنسان، تخليه يستخدم عقله، تخليه يستنفر قدراته العقلية. وهناك ثقافة قد تجمد عقل الإنسان. ما هو الفرق بين إنسان يحرك فكرة وإنسان يجمد عقله؟ الفرق الثقافة. هذا عنده ثقافة تدفعه بهذا الاتجاه، وهذا عنده ثقافة تثبطه. لا، أنت لا تستطيع أن تفكر، أنت غير مؤهل أن تدرك، دع غيرك يفكر عنك. الثقافة لها دور على هذا الصعيد. وفي المجال العملي واضح تأثير الثقافة على الإنسان في عمله، في نشاطه الاقتصادي، في علاقاته مع الناس، في مزاجه، في أخلاقه. إذن الثقافة لها تأثير شامل على حياة الإنسان، ولا داعي لكي نستعرض المجالات بالتفصيل. إلى جانب الفرد، الناحية الاجتماعية، الثقافة التي تسود في المجتمع تؤثر في واقع المجتمع. هناك علاقة تبادلية، واقع المجتمع يدفع المجتمع باتجاه بعض الثقافات، والمجتمع بثقافته هو يصنع واقعا معين. علاقة تبادلية بين المجتمع والثقافة. ولذلك في علم الاجتماع يدرسون الظاهرة الثقافية، الحالة الثقافية ضمن دراسة الحالة الاجتماعية. وهذا واضح كيف أن الثقافة لها ارتباط بالتنمية. الآن كل الدول حينما تضع خطط للتنمية لا بد وأن تأخذ الثقافة بعين الاعتبار. معالجة قضية الفقر، معالجة قضية البطالة، معالجة قضية الاهتمام بالبيئة، معالجة موضوع العلاقات بين الناس. بعض المجتمعات تسودهم ثقافة عنصرية، بعض المجتمعات لا، تكون ثقافتهم ثقافة منفتحة، في بعض الأحيان تكون الثقافة متطرفة متشددة، فيتربى الناس على القسوة، على الشدة، على التشدد. بينما إذا سادت ثقافة التسامح، ثقافة الانفتاح، يكون وضع المجتمع وضعا آخر. تعامل مع المرأة، حينما تسود في المجتمع ثقافة ذكورية، تنظر إلى المرأة نظرة دونية، هذا يجمد نصف المجتمع، هذا يوجد مشكلة كبيرة في المجتمع، يعطل تنمية المجتمع. بينما إذا تجاوز المجتمع هذه الحالة وشاركت المرأة في النشاط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي، يصبح وضع المجتمع وضعا آخر. إلى غير ذلك من الأمثلة التي توضح دور الثقافة وأهمية الثقافة في المجتمع. لا يمكن الآن الحديث عن خطة تنمية لأي شعب، لأي وطن، لأي مجتمع لا تأخذ الثقافة بعين الاهتمام. الجانب الثقافي جانب أساسي على هذا الصعيد. من هنا اهتم الدين بموضوع الثقافة، بموضوع المعرفة، اهتمام لا نظير له. ويكفي أن نعلم أن أول ما نزل من آيات القرآن الكريم باتفاق معظم علماء المسلمين، أول ما نزل من الوحي هي هذه الآيات الكريمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أمر بالقراءة، لم يبدأ الدين بالأمر بالعبادة، ما كان الأمر صلي، ما كان الأمر أي ممارسة عبادية أو طقسية أو شعائرية، وإنما البدء بالمعرفة بالثقافة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم يؤكد مرة أخرى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، حديث عن أهم وسيلة من وسائل نشر المعرفة، نشر الثقافة، نشر العلم، وهو القلم. وفي سورة أخرى عنوانها سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، هذا يدل على أهمية ومحورية الثقافة والمعرفة في هذا الدين العظيم. ومع أن العبادة محور مهم، مع محورية العبادة في الدين، إلا أن النصوص الدينية في كثير منها تبرز أهمية المعرفة والثقافة على العبادة، لأن المعرفة هي التي تعطي للعبادة مضمونها الصحيح. أما إذا ما في معرفة قد لا تكون العبادة بمضمونها الصحيح وفي طريقها الصحيح. لذلك يقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وورد في الحديث عن رسول الله نبينا محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: العلم أفضل من العبادة. صريح، العلم أفضل من العبادة. وفي حديث آخر: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. وفي كلمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه تقول في نهج البلاغة: الكلمة من الحكمة يسمعها الرجل فيقول أو يعمل بها خير من عبادة سنة. لاحظوا النص: الكلمة من الحكمة يسمعها الرجل فيقول أو يعمل بها خير من عبادة سنة. كلنا نعرف كتاب مفاتيح الجنان، مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي رحمة الله عليه. شنو هذا الكتاب؟ كتاب حول العبادات، حول الأدعية، الزيارات، الصلوات. في هذا الكتاب لو راجعتم الكتاب في أعمال ليلة القدر، بعد أن يتحدث عن أعمال ليلتي 19 و21 من شهر رمضان لاحتمال أن يكون ليلتي القدر، و23 من ليالي رمضان الليالي الثلاث، في حديثه عن الليلتين الأوليتين ينقل يقول: قال شيخنا الصدوق فيما أملى على المشايخ: ومن أحيا هاتين الليلتين بمذاكرة العلم فهو أفضل. بعد ما يجيب الأدعية والزيارات والصلوات يقول إذا يحيي هالليلتين في العلم بمذاكرة العلم فهو أفضل. أين تجد دينا يعطي المعرفة والثقافة مثل هذه القيمة؟ والنصوص كثيرة في هذا السياق، بعض النصوص يستغرب الإنسان من وضوحها ومن صراحتها. روى الصدوق بسنده عن ابن عمير عن أحد الأئمة عليهم السلام، تأملوا هذا الحديث: بعضكم أكثر صلاة من بعض، وبعضكم أكثر حجا من بعض، وبعضكم أكثر صدقة من بعض، وبعضكم أكثر صياما من بعض وأفضلكم أكثركم معرفة. لا كثرة الصلاة ولا كثرة الصيام ولا كثرة الزكاة ولا كثرة الحج، أكثركم معرفة. وقلنا السبب واضح، لأن المعرفة هي التي تعطي للعبادة محتواها ومضمونها. ومن هنا كان ركعتان يصليهما العالم خير من 70 ركعة يصليها الجاهل، لأن المحتوى يختلف. هذا حول المحور الأول. ننتقل إلى المحور الثاني، لا بأس قبله أن تصلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني التثقيف الذاتي. حين ينفتح وعي الإنسان ومداركه يجد نفسه في بيئة اجتماعية لها ثقافة معينة ولها عادات معينة وتسودها أفكار معينة، فبشكل طبيعي يكسب تلك المعتقدات ويكسب من تلك الآراء وتلك الأفكار ويأخذ بتلك العادات، فتتشكل ثقافته في البداية من خلال البيئة الاجتماعية التي يولد وينشأ فيها. ثم ينتقل إلى مرحلة الدراسة والتعليم في المدرسة وفي الجامعة. أيضا هناك مناهج دراسية مقررة يدرس ضمن هذه المناهج، يتابع وسائل الإعلام، يسمع بعض الأخبار والأشياء الموجودة في وسائل الإعلام، فهو يتلقى شيئا مما هو سائد في المجتمع. معظم الناس يكتفون بمقدار ما يأخذونه من هذه الثقافة العامة الموجودة في مجتمعاتهم، عقديا، ثقافيا، فكريا، معلوماتيا، يأخذ شيء، قد لا يستوعب، قد لا يأخذ كل شيء، لكن هو ثقافته تكون ضمن السقف اللي موجود في مجتمعه. لكن من لديه حالة من الذكاء والنبوغ، من لديه تطلع للتميز والتفوق، من يدرك قيمة الثقافة والمعرفة، هذا لا يكتفي بما هو سائد وما هو ميسور وما هو مطروح أمامه من ثقافة وأفكار وآراء، وإنما يتجه هو للتفكير والتأمل والبحث عن مصادر مباشرة للمعرفة. ومن أهم المصادر المعروفة المطالعة والقراءة، ينفتح على الكتب، على المجلات، على الدراسات والأبحاث، يقوم هو ببعض التجارب الميدانية والعملية لكي يختبر بعض الأفكار ولكي يناقش بعض الأفكار. هذا الإنسان الذي يتجاوز المستوى المتاح في المجتمع ويتوجه إلى مصادر المعرفة، إلى مصادر الثقافة، ويتساءل ويتأمل ويفكر، هذا هو الإنسان النموذجي، هذا ما ينبغي أن يتطلع إليه الإنسان. وأركز هنا على مسألة القراءة والمطالعة، تفتح آفاق أمام الإنسان، تجعل بين يديه حصيلة تجارب الآخرين ونتائج أفكار الآخرين، تضيف أعمارا إلى عمره، كما ورد في وصية أمير المؤمنين عليه السلام إلى ولده الإمام الحسن حول التأمل في تاريخ الماضين. القراءة تمنح الإنسان فرص كبيرة جدا لمعرفة آراء جديدة، أفكار جديدة، ترشده إلى طرق وسبل لتطوير حياته ولتطوير شخصيته ولكي يحتل موقعا أفضل في محيطه الاجتماعي. وفيها متعة، فيها لذة، لكن يحتاج الإنسان يمارس المطالعة حتى يشعر بلذتها، حتى يشعر بمتعتها وقيمتها. مع الأسف كثيرون من الناس يحرمون نفسهم من هذه المتعة، من هذه اللذة، من هذه المكاسب الكبيرة التي تتيحها لهم المطالعة والقراءة. نرى أن المجتمعات المتقدمة كيف يهتمون بالمطالعة، وبعضكم الذي يسافر إلى تلك المجتمعات يرى كيف أن الناس في الطائرة يقرؤون، في القطار يقرؤون، في الحديقة يقرؤون. قراءة عادة وحالة منتشرة، رتبوا حياتهم على أساس القراءة. في البيت، ديكور البيت لازم في مكتبة، الطائرة لازم تكون مهيئة للمطالعة، في إنارة، في طاولة للمطالعة، القطار كذلك. هذا كله للتشجيع، لأنهم هناك تعودوا وألفوا هذه الحالة. أما في مجتمعاتنا مع الأسف الشديد وكأن القراءة شيء ندفع له اضطرارا. الطالب في المدرسة يعطوه كتب دراسية فيها علوم، فيها معرفة، فيها ثقافة، لو يستطيع أن يقرأ فقط بحدود ما يدرس. تشوفوا بعض الطلاب وقت الامتحانات يريد يطالع بس الفصول اللي ممكن تجي أسئلة منها. أذكر في سنوات ماضية، ما أدري إلى الآن هل عادة موجودة ولا لا، بعض الشباب يتصل يطلب خيرة، يراجع هالفصل ولا ما يراجع، ما أدري إلى الآن موجودة هالحالة ولا لا. ما عنده خلق يقرأ كل المنهج، يبغى يشوف وين المكان اللي ممكن يصير فيه سؤال يقرأه. وآخر يوم من الامتحانات كأنه متخلص من ثقل كبير، الجرائد تكتب كيف الكتب منثورة على أبواب المدارس بآخر يوم الامتحانات، جاب صور في الجرائد وناقشوا هذه المشكلة، وكأنه عبء عليه المناهج الدراسية، ما كأن فيها علم، ما كأن فيها معرفة، ما كأن فيها ثقافة. وفي الجامعة أيضا نفس الشيء، بعض الطلاب الجامعيين الدراسة بحدود يعني ما يضطر إليه حتى يحصل درجة، حتى يحصل شهادة، فقط في هالحدود. نتعامل مع القراءة مثل الدواء، يعني اضطرار. كم حبة الطبيب يقول لو نقدر نخفف الحبات يكون أحسن. بينما الصحيح أن الإنسان يتعامل مع الكتاب، مع المطالعة، مع الثقافة، يتعامل معها كمتعة، كهواية، كطعام لذيذ يتناوله ويقبل عليه. لماذا نحن نفتقد هذه الحالة؟ لماذا لا نهتم بالمطالعة؟ ولذلك تشوف التقارير، تقرير عن مؤسسة الفكر العربي عام 2011 يشير إلى أن العربي، الفرد العربي يقرأ بمعدل 6 دقائق سنويا، بينما يقرأ الأوروبي بمعدل 200 ساعة سنويا. طبعا تعرفون طريقة المعدل، يعني يحسبوا كل العالم العربي والوقت اللي يصرف في المطالعة ويقسموا على المجموع، وكذلك من نسبة إلى هناك. وبحسب تقرير آخر قرأته أن العربي في كل سنة بالكاد يقرأ ربع كتاب، الأمريكي يقرأ 11 كتاب في السنة، العربي بالكاد يقرأ ربع كتاب. وإحنا نشوف في حياتنا في كثير من الأحيان تشوف ناس تسألهم تقرون كتاب، تقتنون كتابا، قليل الإقبال على هذه الحالة. لماذا؟ لماذا نفوت على أنفسنا هذه الفرصة؟ طبعا من باب النقد الذاتي، ما دام حكينا عن الطلاب في الجامعات وفي المدارس، ننتقد أنفسنا. إحنا أيضا طلبة العلوم الدينية، إحنا طلبة العلوم الدينية في الحوزات بعضنا لا يتجاوز ما يدرسه في الحوزة، فقه وأصول ومنطق ونحو فقط، ما يكلف نفسه أن يقرأ في المجالات الأخرى حتى في العلوم الإسلامية الأخرى، فضلا عن العلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلوم الأخرى، علم الاقتصاد وعلم الإدارة. ولذلك يجي بعضنا، لا أقول الكل، يجي بعضنا إلى المجتمع يريد أن يقود الناس، يريد أن يرشد الناس، لا عنده معرفة بالمجتمع الذي يريد أن يقوده أو الذي يريد أن يرشده، لا عنده اطلاع على الأفكار السائدة فيه، وسائل التعامل، وسائل الإقناع، هذا كلها بحوث موجودة في علم النفس والاجتماع. أنا كطالب علم إذا ما عندي معرفة، إذا ما عندي اطلاع، كيف أنجح في مهمتي؟ ولذلك تجد عندنا عناصر متميزة اللي تصير في الحوزات العلمية، آلاف عندنا في الحوزة، لكن كم واحد مثل الشهيد سيد محمد باقر الصادر؟ كم واحد مثل الشهيد شيخ مرتضى مطهري؟ كم واحد مثل المرجع السيد الشيرازي؟ كم واحد مثل شيخ محمد جواد مغني؟ وما أذكر كل الأسماء، تجدها عناصر مميزة. ما ميزة هؤلاء؟ أنهم انفتحوا على الثقافة العامة، أنهم لم يقتصروا في ثقافتهم على النحو والفقه والأصول والمنطق، وإنما قرأوا في المجالات المختلفة. الشهيد الصدر وبعض علمائنا يقرأ كتب الثقافات الأخرى، الشهيد الصدر قرأ كتب الثقافات الأخرى، ولذلك استطاع أن يناقشها، وكتبوا عنه أنه يستعرض أفكار المدارس الفلسفية الأخرى بدقة تفوق علماء تلك المدارس. استعرض الفكرة بدقة ثم يناقشها ويرد عليها، هاضم الفكرة. وكذلك العلماء من هذا القبيل يفترض أن يكون في مثل هذا التوجه. في هذا السياق تحدث كثيرون ممن لهم صلة وعلاقة بالمرجع الأعلى السيد سيستاني حفظه الله، أنه من صفاته عند النهم في المطالعة يطلب مختلف الكتب ويقرأ في مختلف المجالات. وكتبت كل الجرائد في وقت اللي كان في وضع للدستور العراق، لما إجت بعثة من الأمم المتحدة والتقوا مع سماحة سيد سيستاني وفيهم الأخضر الإبراهيمي، لما طلع قال وجدنا أن السيد مطلع على تاريخ وضع الدساتير والقوانين في مختلف المجتمعات، وجدنا لديه ثقافة قانونية هائلة، استغربنا كيف تكون في رجل يعيش في هذه الظروف. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. المرجع الراحل السيد الشيرازي رحمة الله عليه، نتذكر حينما كنا نزوره أفضل هدية تقدم له حينما يؤتى له بكتاب جديد، ويوصي إذا أحد بسافر سيدنا تأمرون أي خدمة، يقول إذا في كتاب جديد جيبه وياك، هذا الخدمة اللي يريدها، إذا في كتاب جديد جيبه وياك. بعض الأحيان كنا نذهب إلى قم المقدسة ليومين، نمر نزور السيد في اليوم الأول، عندنا بعض الكتب الجديدة نعطيها وياه، يقول متى ترجعون؟ نقول له بكرة مثلا بالليل، قال تعالوا أخلصها أعطيكم إياها. فعلا يوم سيدنا قرأته وقرأته، ويستعرض بعض الأفكار وبعض الفصول وبعض الآراء التي فيها. هذا ما يفترض، وهو مرجع وفقيه، لكن مع ذلك يقرأ. فلماذا نحن نزهد في القراءة، سواء كنا طلبة علوم دينية أو طلبة جامعات أو شباب في مختلف المستويات؟ علينا أن نهتم بالقراءة والمطالعة. وهنا لا بأس أن أشير إلى موضوع مهم وهو حساس، آمل أن تتقبلوه. قبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. أيها الأحبة وأيتها الأخوات العزيزات التي يستمعن المحاضرة، إحنا نريد أن نفهم ديننا، أن نتعرف على ديننا، لا ينبغي أن نكتفي على ما نسمعه من الخطباء. غالب الناس ثقافتهم الدينية سمعية، يحضر المجالس ويسمع الخطباء، وهو أمر جيد. حضور المجالس والاستماع للخطباء والاستفادة منهم أمر جيد، لكن الخطيب يلقي ضمن المستوى العام الذي يفهمه الجميع. أنت ينبغي أن لا تكتفي بما تسمع، أمامك مجال أن تذهب، أن تبحث، أن تقرأ، أن تطلع. بعض شبابنا تصير عندهم إشكالات وتساؤلات حول القضايا الدينية، ليش هالعقيدة؟ ليش هالفكرة؟ ليش هالحكم الفقهي؟ طيب يا حبيبي اقرأ، اطلع، هناك كتب، هناك أبحاث، كون لك رأي من خلال البحث. بعض الناس تشوفه بمجرد أن يسمع إشكال، يسمع شبهة، يأخذ إشكال على الدين ويصير عنده موقف ويصير عنده قناعات. طيب ابحث، اقرأ، مجالات القراءة والبحث متاحة أمامك. يا إخوان ويا أخوات، الآراء الدينية التي تسمعونها مني ومن أمثالي لا تمثل الرأي الأخير في الدين، في غالب المسائل الدينية العقدية والفقهية هناك عدة آراء. لكن احنا تعودنا في مجتمعنا أن عالم الدين أو الخطيب يركز على رأي معين، هو الرأي السائد والمتداول في المجتمع لسبب أو لآخر. في بعض الأحيان الشاب ما مقتنع بهذا الرأي وعنده إشكال على الدين، لماذا الدين يقول بهذا الرأي؟ طيب اطلع، هناك رأي آخر، أنت غير مقتنع بهذا الرأي. مثلا أنا لا أريد أن أدخل في الأمثلة، المرتد، ما هو حكم المرتد؟ هل يقتل أو لا يقتل؟ كيف؟ أين الحرية في الدين؟ أين احترام الإنسان في الدين؟ إذا واحد غير دينه يقتل وتصير عنده إشكالية في نفسه، طيب في رأي آخر، هذا ليس هو الرأي الأخير والوحيد في الدين، هناك علماء لهم رأي ثاني. أنت اطلع على هذا الرأي الآخر وتبنى هذا الرأي، هذا ما في مشكلة في الموضوع. الثقافة الدينية مو ثقافة تعبدية، ثقافة نقدية، ثقافة بحثية. في أغلب المسائل كما أشرنا أكثر من مرة، المرجع الشيخ الفياض والشهيد الراحل السيد محمد باقر الصدر رحمه الله يقولان أن المسائل القطعية في الدين لا تزيد على 5%. 95% من مسائل الدين مسائل نظرية قابلة للبحث واختلاف الرأي والاجتهاد. لكن في مشكلة أيضا، احنا عندنا بعض المشايخ والخطباء والعلماء لا نريد للناس أن يطلعوا على رأي آخر. طيب هذا الإنسان بدل ما نفقده، بدل ما يطلع من الدين، بدل ما يصير عنده رد فعل من الدين، أليس من الأفضل أن يطلع على رأي ديني آخر ينسجم مع تفكيره، ينسجم مع قناعاته، ليبقى داخل الدائرة الدينية؟ لماذا ننزعج؟ البعض من الناس عندهم ضيق أفق، عندهم تحجر فكري، هو يتبنى رأي ولا يريد للناس أن يطلعوا على الرأي الآخر، مع أنه رأي ضمن دائرة الدين. وأضيف هنا، حتى المرجع اللي تقلده، أنت تقلده في المسائل الفقهية العملية، في المسائل الأخرى أنت مو مجبر أن تأخذ، يعني في القضايا العقدية، في القضايا الفقهية، في القضايا السياسية النظرية أنت ملزم برأيه في مجال العمل. فلو أن مرجعك الذي تقلده له رأي حتى في المسألة الفقهية لكن مو مورد عمل إليك، إذا في مورد العمل مثلا قتل المرتد، المرجع اللي تقلد رأي قتل المرتد، انت كل يوم بيجيب لك 100 مرتد تقتلهم تجري الحكم عليهم، هذا مو شيء عملي بالنسبة لك. لو انت اقتنعت بوجهة نظر فقيه آخر نظريا رجحت هذا الرأي ما في مشكلة. في مجال العمل أنت مطلوب منك تلتزم فتوى مرجع التقليد، في المجال النظري ليس هناك ما يلزمك. فلماذا نحجر على الناس؟ لماذا نمنعهم رأي آخر أنت تعتبره رأي شاذ؟ بس إذا كان هذا الرأي الآخر اللي أنت تعتبره شاذ يقدر يحافظ على انتماء هذا الشاب لدينه، ما تتزعزع ثقته بدينه، خلي يطلع عليه، إيش المشكلة؟ لماذا تغضب؟ لماذا تنزعج؟ أحسن يعني الشباب يطلعوا من الدين، خلي يطلعوا على رأي آخر. في هذا السياق، في يعني نموذج عملي طرحه الشهيد سيد محمد باقر الصدر رحمه الله، هذا يدل على الانفتاح. تدرون الشهيد الصدر عند كتاب اقتصادنا، اقتصادنا يريد أن يقدم به مذهب، المذهب الاقتصادي الإسلامي، ما هو رأي الإسلام في الاقتصاد. هو يقول شهيد الصدر، يقول أنا حتى أقدم نظرة متكاملة في بعض الجوانب يمكن أطرح رأي أنا ما أتبناه فقهيا واجتهاديا، لكن حتى أكمل الطرح أجيب هذا الرأي من مذهب آخر، من فقيه آخر. نص كلامه يقول في مقدمة كتاب اقتصادنا: الآراء الفقهية التي تعرض في الكتاب لا يجب أن تكون مستنبطة من المؤلف نفسه، بل قد يعرض الكتاب لآراء تخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب في المسألة، وإنما الصفة العامة التي لوحظ توفرها في تلك الآراء هي أن تكون نتيجة لاجتهاد أحد المجتهدين بقطع النظر عن عدد القائلين بالرأي وموقف الأكثرية منه. يعني يريد يقول أنا قد أجيب رأي شاذ لا يراه إلا عالم أو بعض علماء، الأكثرية لا يرون هذا الرأي، لكن أنا أشوف أن هذا الرأي هو اللي يكمل طرح نظرية المذهب الاقتصادي في الإسلام، هذا هو الرأي المنفتح. أما أنا أجي وأحضر على الناس في العقائد، في التاريخ، حتى في المسائل التاريخية، ناس عندهم نقاش في مسألة تاريخية سواء كانت ترتبط بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله أو حياة أحد الأئمة الطاهرين، عند رأي مو مقتنع بشيء معين، يشوف هذا مو معقول، مو منطقي، مو مناسب، وفي رأي آخر. طيب إيش صار يعني؟ إيش تقع السماء على الأرض؟ خليه يرى هذا الرأي، إيش المشكلة يعني؟ لماذا نحن نحجر على الناس؟ لماذا نحن نضيق على الناس فندفعهم للشك في الدين وللخروج من الدين وللارتياب في الدين، بينما الأمر أوسع من ذلك؟ من هنا أقول على شبابنا أن ينفتحوا على مصادر الثقافة الدينية ولا يكتفوا بما يسمعونه من الرأي الديني السائد في مجتمعاتهم. إذا هو استفاد من الرأي واقتنع به الحمد لله. أنا لا أقول لا أحد يجي يفسر كلامي أنني أدعو الناس إلى أن لا يقبلوا كلام الخطباء والعلماء، لا، أريد أن أقول إذا كان هذا الرأي لا يشفيك، لا يقنعك، لا يعالج الإشكال الذي عندك، ابحث لعل عند عالم آخر ما يفيدك، لعل في مصدر آخر ما يفيدك. وأكتفي بهذا الحد وننتقل إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث حركة الثقافة في المجتمع. المجتمع يأخذ موقعه بين المجتمعات الأخرى بما يحقق من مستوى ثقافي، وكذلك يتقدم في تنميته ويتقدم في حياته بمقدار ما يكسب من ثقافة ومن معرفة. من هنا من الضروري جدا أن يهتم المجتمع بالحركة الثقافية كما نهتم بالحركة الدينية. نحن نهتم ببناء المساجد، نهتم ببناء الحسينيات، نهتم بالذهاب إلى الحج والعمرة والزيارة وتتكون قوافل، هذا أمر طيب. أيضا يجب أن نهتم بالجانب الثقافي، أن نهتم بالحركة الثقافية في المجتمع. وحينما نتحدث عن الحركة الثقافية نعني مجمل المناشط الثقافية المكتوبة والمسموعة والمرئية والبصرية مختلف الألوان، بدءا من الكتاب، مرورا بالمسرح، بالسينما، بالأوبريت، بالفن، بالفنون التشكيلية المختلفة، بمختلف الجوانب، بالمتاحف، بالآثار والتراث. كل هذه الأمور هي أجزاء من الحركة الثقافية في المجتمع. ينبغي للمجتمع الأهلي أن يتبنى وأن يدعم حركة الثقافة في أبعادها المختلفة. من المؤسف جدا ضآلة الدعم للمناشط الثقافية في مجتمعنا. الدعم لا يزال محدود، مع أننا نشيد بالمبادرات الثقافية القائمة في مجتمعنا. الحمد لله مجتمعنا فيه الآن مبادرات ثقافية مشرقة وواعدة. هذه المنتديات الثقافية التي تنعقد أسبوعيا في منطقتنا، هذه محل اعتزاز ومحل فخر، وندعو المجتمع يتفاعل مع المنتديات الثقافية أكثر، كما يتفاعل مع المجالس الدينية، كما يتفاعل مع المآتم. ينبغي أن يكون هناك تفاعل مع المنتديات الثقافية. وكذلك مسألة نشر الكتاب، الحمد لله تأسست عندنا في القطيف دار نشر، وهي دار أطياف للطباعة والنشر، وهذا مكسب كبير للمنطقة. تأسيس دار نشر في المنطقة يدعم حركة الثقافة في المنطقة. جزى الله القائمين على هذه المؤسسة خير الجزاء، وأدعو الناس للاهتمام بهذه المؤسسة وتأسيس دور نشر إلى جانبها أيضا. في وقت من الأوقات نحن نتحسر نتألم، ما عندنا دار نشر، ما يسمح لنا أن تكون لنا دار نشر. طيب هذه دار نشر موجودة، هذا في مجال تسوي دور نشر. كم هو الدعم لمثل هذه الدار؟ هذه الدار دار أطياف، خلال هذه السنوات التي عملت فيها أصدرت 892 كتابا من مؤلفات أبناء المنطقة من الأحساء والقطيف، 892 كتابا. وشاركت في معارض، في معارض الكتاب في الرياض، في مسقط، في البحرين، في النجف الأشرف، وهذا مورد فخر للمجتمع، مورد فخر للمنطقة. علينا أن ندعم مثل هذه المؤسسة وأمثالها. وكذلك حركة التأليف، تأليف الكتاب، ينبغي أن ندعم هذه الحركة. لازم يكون عندنا أكبر عدد من الكتاب، من المؤلفين. علينا أن نشجع أبناءنا بناتنا. أنا أتوجه للأخوات الكريمات، عليهن أن يتجهن للكتابة. وعدنا الحمد لله تجارب نسائية رائدة في الأدب، في القصة، في الثقافة، في الكتابات المعرفية، وكذلك من الشباب. هذه المبادرات التي حصلت مثل جائزة الإنجاز في القطيف، جائزة القطيف للإنجاز، كم لها دور في تشجيع حركة الثقافة وحركة الإنجاز المعرفي في المجتمع. علينا أن نؤيد هذه الحالة، لا بد من تشجيع حركة الكتابة والتأليف. رحم الله المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، كان كثيرا ما يشجع على الكتابة والتأليف. في بعض الأحيان، وهذا كنا نسمع القصص منه رحمه الله وممن حوله، قد يؤاخذ أو يعاتب السيد، هؤلاء أناس ما عندهم ذاك المستوى، لماذا تشجعهم على الكتابة؟ هذه القصة التالية كانت من المؤشرات. أحد التجار من أصدقاء السيد رحمه الله دخل عليه ومعه ولده شاب. السيد سأل ابني تقرأ كتب؟ قال نعم أنا أقرأ كتب. السيد قال له طيب ما دمت تقرأ جمع بعض القصص بعض الأفكار وانت سوي كتاب، انت ألف كتاب. شجعه كما هي عادته، وبالفعل ما مضت كم شهر لهذا الشاب سوى له كتاب 40-50 صفحة. سيد شجع أعطاه فلوس أو قرض دعم جماعة، دعا جماعة لطباعته وطبع الكتاب. طيب كتاب ما كان مهم جدا، لكن بقية القصة، أبو هذا الشاب تاجر اللي ألف الكتاب لما ابنه طبع كتاب استانس، ولد مؤلف كتاب، راح إلى الجماعة التجار أصدقائه وكل واحد أعطى نسخة، هذا تأليف ولدي، ولدي ألف كتاب. أحد التجار كان عنده ولد دكتور في الجامعة، راح إلى ابنه قال له بابا ولدي أنت دكتور، شوف فلان ولد عادي بعد ما له في الجامعة ولا شيء ألف كتاب، يا ولدي ليش ما ترفع راس أبوك تألف كتاب؟ ليش ما تخليني أفتخر بين الآخرين تألف كتاب؟ هذا الدكتور ما كان مفكر في التأليف، أن يألف كتاب ويطبع كتاب، مكتفي بعمله الأكاديمي، لكن يقول استجابة إلى رغبة والدي حتى والدي يرتاح، وأيضا شفت أن هذا دافع جيد. فعلا ما مضت سنة وإذا الدكتور أيضا يألف كتاب علمي. ذاك الكتاب 40 صفحة اللي كتب ذاك الشاب ما كان له قيمة كبيرة، قد لا تكون له قيمة علمية كبيرة، لكنه كان سببا لكي يكتب هذا العالم كتاب له قيمة كبيرة. هكذا يجب أن نشجع عملية التأليف والنشر. الآن في مجتمعنا بعض الكتاب اللي يألفوا كتب يتورطوا بكتبهم، من يشتري منا الكتاب؟ صديقنا الأديب سيد عدنان العوامي حفظه الله هو يتحدث، أحد أدباء القطيف المعروفين الأستاذ الأديب عبد الوهاب المجمر رحمة الله عليه، لعل البعض يعرفه، هذا أديب في القطيف، صار حريق في منزله وتوفي هو وعائلته، كل المنزل احترق ولم يبق إلا ديوان شعر إلى هو، ديوان شعر هذا ما احترق في البيت. السيد سيد عدنان الله يجزاه خير أخذ الديوان حقق ورتبه سوى له مقدمة وطبع. يقول السيد عدنان طبعنا منه 2000 نسخة، بقى بقولتنا بالشعب يحوف ويلوف عندنا، خلينا قيمة النسخة بريال والدرزن ب10 ريال، وكلها 2000 نسخة احنا طابعين من الكتاب. ينبغي أن نشجع الكتاب، تأليف الكتاب، طبع الكتاب. شوف الآن مثلا أيام عاشوراء وهي ظاهرة جميلة وإيجابية، الناس إذا شافوا ماتم إذا شافوا مضيف كل واحد يتبرع. أخبرني بعض أصحاب المضايف أن اللي يحصلوه من التبرعات أكثر من حاجتهم في المضيف، هذه روحية طيبة. طيب أنت اللي تهتم بالمضيف اللي يوزع طعام من أجل الثواب، جزاك الله خيرا وأثابك، ألا تعلم أن ثواب توزيع كتاب فيه معارف أهل البيت قد يكون أفضل من توزيع هذا الطعام؟ لماذا لا تتبرع لمؤلفي الكتب، لنشر الكتب، لطباعة الكتب؟ نشيد بالمبادرات الجميلة، المكتبات التي أصبحت في مجتمعنا، بعض المبادرات، بسطة حسن على الكورنيش، الأستاذ حسن حمادة يود كتبه إياه على الكورنيش ويشجع ويدعو الشباب أن يأتوا أن يأخذوا الكتب لقراءتها، معرض تدوير الكتاب، وعدد من المبادرات هذه نفخر بها. في الأحساء أيضا قبل أسبوع أو أقل كانت هناك فعالية مهمة في الأحساء بعنوان الأحساء تقرأ في جبل القارة في الأحساء، كانت فعالية ثقافية جميلة. كما أن الأحساء كما تعلمون سجلت ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي باليونسكو، وهذا أمر أيضا ضمن الحالة الثقافية يدعو للاعتزاز والفخر. أحبتي يجب أن نهتم بالثقافة والمعرفة، لأننا ننتمي إلى دين يبدأ بالأمر بالثقافة، يبدأ اقرأ باسم ربك، دين يقول العلم خير أفضل من العبادة. فعلينا أن نهتم بالثقافة والمعرفة، لأنها هي التي تنضج وتطور شخصية الفرد، وهي التي تنمي المجتمع. المجتمع من دون ثقافة يكون عرضة لمختلف المسارات والانحرافات. نحن حينما نتحدث عن واقعة كربلاء وما حصل في مجتمع الكوفة، مجتمع الكوفة الثقافة السائدة، ثقافة الخوف، ثقافة الهزيمة، ثقافة الأنانية والمصلحية، هذه الثقافة هي التي أوقعت مجتمع الكوفة في خذلان أبي عبد الله الحسين عليه السلام، كما تشير الروايات. نختم حديثنا، تشير الروايات في الكوفة بعد أن جاء ابن زياد وسيطر عليها وحاول أن يرعب الناس، وحتى بأساليب مختلقة تسمعونها من الخطباء، فرقة واحدة من الجيش يطلعها في الليل ويدخلها في النهار حتى يوهم الناس بقوته وبسيطرته، لكن الخوف أخذ مأخذه في نفوس أهل الكوفة. كانت المرأة تأتي إلى ولدها أو زوجها وتحذره، هذا الخوف، هذه الثقافة الأنانية المصلحية هي التي أوقعت تلك الكارثة الكبرى. لكن من كان يمتلك إيمانا وثقافة إيمانية كزوجة حبيب ابن مظاهر، هذه على العكس من البقية. ما الفارق؟ الفارق ثقافتها، الفارق معرفتها، الفارق إيمانها المعرفي. بقية النساء أيضا مؤمنات، يصلين ويصمن، لكن هذه كانت إيمان عن واعي، إيمان عن معرفة. جاءت إلى زوجها حبيب حتى تختبر موقفه، فلما أبدى لها أنه غير مكترث بما يحصل عاتبته: يا حبيب، لماذا تفوتك نصرة أبي عبد الله الحسين؟ تمنيت أني أكون رجلا مكانك حتى أذهب لنصرة أبي عبد الله الحسين. قال لها: أخاف أن تترملين بعدي. الرواية المتناقلة تقول: قالت له: دعني آكل التراب وامضي لنصرة أبي عبد الله الحسين. وفعلا ذهب حبيب بن مظاهر إلى كربلاء وسجل تلك المواقف البطولية العظيمة، يأتي مع الحسين لكي يقف على مصرع مسلم ابن عوسجة، يقول لي: يا ابن عوسجة، لولا أني أعلم أني لاحق بك في الأثر لقلت لك أوصني بوصايا. كذا عندك وصية إلى أهلك، إلى أقربائك، أي شيء يرتبط به؟ كان في مسلم ابن عوسجة رمق من الحياة، فرمقه بعينه، قال: يا حبيب، أوصيك بهذا خيرا، وأشار إلى أبي عبد الله الحسين: قاتل دونه حتى تستشهد في سبيل الله. قال: لأنعمنك عينا. وبالفعل ما قصر حبيب بن مظاهر، جاهد حتى استشهد بين يدي أبي عبد الله الحسين، فوقف الحسين على مصرعه يؤبن كل أنصاره: بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطاف، حيرانا نذر علي، لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطاف، ريحانا إنا لله وإنا إليه راجعون.